حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونتي كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. يهلا بكم جميعا. مفارقات كثيرة في حياة الشعب الأرمني بعد موجات الإبادة والتهجير هي الارتباط بالوطن الأم، وفي الوقت الذي يعيش وبنفس الوقت الوقت اللي بيعيش وبتكيف الأرمني مع البلدان اللي أقاموا فيها وحصلوا فيها على جنسياتها. ما هو واقع هذا الشعب في البلاد العربية، ومتى بدأ تواجده بها؟ كيف يمكن الارتباط والحفاظ على الهوية الثقافية واللغة مع اختلاف الأحزاب والبلاد التي يعيش بها الشعب الأرمني؟ إذن العديد من الأسئلة سنحاول طرحها والإجابة عليها مع ضيوفنا لهذا اليوم اللي بيسعدنا تكون معنا هنا في استوديوهاتنا، الأستاذة زاروي أودابشيان، مسؤولة المشاريع في اللجنة الفرنسية للاتحاد العام الأرمني الخيري. أهلا وسهلا فيكي، بيسعدنا. إن شاء الله حكيت اسمك مظبوط.
شكرا يا نات. شكرا لمونتي كارلو، راديو مونتي كارلو على الدعوة. أكيد حكيتي اسمي مزبوط.
مزبوط، طب ممتاز. وبسعدنا أيضا تكون معنا الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك دكتورة فيرا.
أهلا فيكي، شكرا لك.
وبسعدنا أيضا نكون معنا الأستاذ كيفورك مصريليان، كاتب وباحث اجتماعي، عضو في مجلس طائفة الأرمن الأرثوذكس بالأردن. أهلا وسهلا فيك أستاذ كيفورك.
أهلين،
بسعدنا وجودكم معنا لهذا اليوم. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit, sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. عندما نتحدث عن الأرمن لا نستطيع إنه ما نسمع صوت شارل أزنابور، أليس كذلك؟
نعم.
شو رأيك؟
للأسف أزنابور فارقنا في تشرين أول في أكتوبر.
نعم. وكان طوال حياته من الداعمين للشعب الأرمني، واللي بيتحدثوا دائما عن هذا الشعب وبقوم بالكثير من الأعمال، أليس كذلك؟
نعم كذلك، وخاصة بالنسبة للأرمن بشكل عام، خاصة أرمن فرنسا، بما أنه شخص
موجود هون في فرنسا وعاش كل حياته فرنسي،
هو بيمثل الشخص اللي اندمج أصلاً خلقان هو في فرنسا طبعا. نعم. اندمج، ومثال الاندماج الأرمن في فرنسا وفي بلاد أخرى.
فعلا يعني هو مثال قوي جدا للاندماج وحبه لفرنسا وعمله الكبير من أجل فرنسا، يعني كان مشهور جدا شارل أزنابور، من أشهر المغنيين الفرنسيين، وبنفس الوقت كان يتحدث عن أصوله الأرمنية، يعني رغم ارتباطه بفرنسا وحديثه عن فرنسا وجنسيته الفرنسية، ولكن هناك ارتباط، وربما هذا ما نتحدث عنه اليوم، ارتباط الأرمني، وهذا ربما المفارقات الكثيرة في حياتكم، أليس كذلك؟ ارتباطكم بالوطن.
نعم.
وبنفس الوقت ارتباطكم هنا أيضا في البلاد الموجودين فيها. شو رأيك لو نشوف الأستاذة فيرا حتى نتحدث ربما قليلا؟ أستاذ دكتورة فيرا، هل عندك تعقيب على ما تحدثت به الأستاذة زاروي وحديثنا ربما عن هذا الاندماج لهذا الفنان الكبير اللي أكيد أنت بتعرفيه أيضا، شارل أزنافور، اللي كان يتحدث عن الأرمن في الشتات أيضا، وكان أيضا يساعد الشعب الأرمني في البلاد الأصلي، في بلده الأصلي. فيريت نتحدث عن وجود الأرمن أيضا بعد ذلك ودخولهم للعالم العربي.
نعم أكيد، شارل أزنافور شخصية ليست فقط أرمنية، هو شخصية أرمنية بامتياز وفنان عالمي مشهور، وليس فقط على الصعيد الفرنسي بل على كما قلت على الصعيد العالمي.
نعم.
وهو من الفنانين القلائل اللي انشهروا كأرمن وحافظوا على هذه الهوية الأرمنية ودافعوا عنها.
نعم.
بكل مسيرتهم الفنية، يعني لم يتخلى عن هويته الأرمنية حتى ينشهر ويصبح مشهورا ثم يقول أنا أرمني.
نعم.
الوجود طبعا هو من الشخصيات أيضا الذين اندمجوا في المجتمعات التي وصلوا إليها بعد الإبادة التي تعرضوا لها في العام 1915 و17 حتى العام 1920 على يد العثمانيين الأتراك، يعني خلال فترة الحرب العالمية الأولى. الأرمن الذين تركوا أراضيهم وتركوا مدنهم وأرضهم الأصلية اندمجوا، يعني جاءوا إلى الشرق، خاصة كانت بدايتهم في الصحراء السورية.
نعم.
حين تم تهجيرهم قصرا إلى الصحراء السورية باتجاه دير الزور، ومن هناك توزعوا إلى دول عربية أخرى مثل لبنان والعراق وفلسطين والأردن حتى العام 1921. هذه كانت مسيرة طويلة من التهجير والقتل الممنهج من قبل السلطات العثمانية في تلك الفترة. هؤلاء الأرمن الذين وصلوا إلى هذه البلدان وصلوا يعني كانوا بلا مأكل، بلا مسكن، وجدوا من ساعدهم في البلدان العربية، وخصوصا في دير الزور حيث استقبلتهم العشائر العربية وفتحت لهم الملاجئ، على الرغم من الوجود العثماني في تلك الفترة أيضا في سوريا والبلدان العربية. يعني
كانت نعم، وطلب السلطة العثمانية، أليس كذلك؟ وطلب السلطة العثمانية من البلدان العربية أو الشعوب العربية إنها تقوم بقتل القادمين إليها، ولكن
صح. وبالرغم من كل هذه الأوامر العثمانية بقتل من يصل إلى البلدان العربية من الأرمن، إلا أن العرب وهذا طبعا شيء لا ينساه الأرمن ولا يمكن أن ينكره الشعب الأرمني، بالرغم من كل هذه الأوامر التركية استقبل العرب وفتحوا لهم منازلهم وبيوتهم واستقبلوهم. هو بالرغم أيضا من الفارق الديني، يعني كان نحن نتحدث عن الأرمن المسيحيين والعرب والمسلمين. يعني هذا لا يمكن أن ينسى لهذه الشعوب التي استقبلت الشعوب الأرمنية.
هذا مثال قوي جدا بأننا رغم الاختلاف سواء دينيا بالقيم بكل شيء، اختلافنا بكل شيء، هذا لا يعني أنه نكره بعضنا البعض، وهذا ما نحتاجه اليوم. يعني هذا كان قبل قرن، هذا بنحتاجه اليوم، أنه لا ننبذ الآخر ولا نكره الآخر، وخطاب الكراهية المنتشر اليوم. فهذا مثال قوي إذن وجميل جدا لاستقبال هذا الشعب اللي كان طبعا مهجر ويشار إليه بالبنان والقتل.
نعم. على التعايش، هذا نموذج على التعايش الأديان المختلفة بكل انتماءاتها المذهبية والعقائدية.
نعم.
والعرقية. هذا الأرمن والعرب نموذج على التعايش المسالم، نموذج على التعايش المسالم في هذه المنطقة. طبعا بعد وصول الألمان إلى هذه الدول اندمجوا في النسيج العربي وأصبحوا مواطنين من الدرجة الأولى، لا تمييز بينهم بين مواطن عربي ومواطن أرمني، أصبحوا مواطنين من الدرجة الأولى واندمجوا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في المجتمعات العربية
اللي عاشوا فيها. طيب أنا حابة أشوف الأستاذ كيفورك، يعني تحدثت الدكتورة فيرا عن قدوم الأرمن ووجودهم في العالم العربي بعد طبعا بعد الإبادة، إذا صح التعبير الإبادة في عام 1900 التي بدأت في عام 1915، ولكن وجود الأرمن في العالم العربي كان أقدم من ذلك بكثير، أليس كذلك؟ جذورهم كانت موجودة منذ العصور الأولى.
نعم نعم. بداية حاب أثني على قول الست فيرا بخصوص شارل أزنابور. ما ينطبق على شارل أزنابور ينطبق على كل أرمني في الوطن العربي. أنا 100% مواطن أرمني و 100% مواطن فرنسي. ينطبق على الأرمن اللبناني والأرمن السوري والأرمن الأردني. وزي ما قال لما تخلط الحليب مع القهوة لا يمكن تفصلهم عن بعض مثل هيك.
بتكون طيبة القهوة والحليب طيبة.
بتجنن بتجنن. فعندما يعني يندمج عندما اندمج المواطن الأرمني اللاجئ الأرمني في المجتمعات العربية المضيفة أصبح جزءا من هذا الموزاييك الجميل جدا في كل الدول العربية وأصبح جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. حاب أعطي نبذة تاريخية عن تواجد الأرمن في خليني أنا منطقة اختصاصي مناطق الأردن وفلسطين. حاب أقول أنه وجود الأرمن في مناطق الأردن وفلسطين يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد لما دخلت هذه المنطقة تحت حكم المملكة الأرمنية ولو لفترة بسيطة. كما أن السكان الأرمن في الأراضي المقدسة كانوا أوائل الناس اللي اعتنقوا الديانة المسيحية. وكان الحكي هذا رح تستغربوا أنه قبل اعتناق أرمينيا نفسها للديانة المسيحية كانت تكوين رسمي للدولة في عام 301 للميلاد. أما تواجد الأرمن في الأردن ما يعرف حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية أول توثيق لقيته أنا لارتباط الأرمن بمناطق شرق الأردن يعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. لما كانت المنطقة خاضعة للمملكة اللاتينية في القدس وكان فيها قلاع لاتينية تدار من قبل الأمراء اللاتينيين. وبالوقت هذاك شجعت حركة التجارة المزدهرة المناطق هاي كانت على طريق التجارة العالمية. شجعت الكثير من المسيحيين والأرمن على الهجرة لهذه المناطق. وثيقة بتشير إلى وجود عدد كبير من الأرمن في جنوب الأردن وخاصة في مدينة الكرك وامتلاكهم لكنيسة فيها في العصور الوسطى. الوثيقة هي عبارة عن مخطوط ثمين أهدى الملك الأرمني ليون الرابع لما زار الديار المقدسة في عام 1330 ميلادية وأهدى مخطوط ثمين لكنيسة الأرمن في الكرك. حقيقة هاي المخطوطة يعني توثق لوجود الأرمن في الكرك وتوثق إلى وجود الكنيسة في نفس المدينة. هلأ استمر التواجد الأرمني تاريخيا في مناطق شرق الأردن إلى منتصف القرن التاسع عشر ولكن أعدادهم بدأت تتناقص رويدا رويدا ابتداء من القرن السابع عشر نتيجة الهجرات إلى فارس وإلى القدس وإلى أوروبا وخاصة إيطاليا. عندما انتهى الحكم اللاتيني في الكرك حافظت الجالية الأرمنية على وجودها وبقت مرتبطة بكنيستها ولكن مع الزمن ومع الاختلاط مع والتأثر بالثقافة جيرانهم العرب أدى يعني جزء منه نتيجة الهجرة وجزء منه نتيجة ضياع الهوية واللغة الأرمنية. وفي نهاية القرن الثامن عشر هاجرت آخر عائلتين أرمنيتين من الكرك إلى القدس وإلى بيت لحم وتم تسجيل تلك العائلات في السجلات الحكومية باسم عائلة البدوي. هذا قديما. أما حديثا تواجد الأرمن في الأردن ترجع لبدايات القرن العشرين نتيجة لمذابح إبادة العرقية زي ما قالت فيرا. ووصلت قوافل المهجرين من النساء والأيتام الأرمن إلى أقصى جنوب الأردن. تم إنقاذ بعض هؤلاء وترحيلهم إلى مناطق التجمعات الأرمنية ولكن بعض الآخر للأسف تم استيعابهم أو امتصاصهم الشبه كامل من قبل المجتمعات المضيفة عن طريق الزواج والتبني. وحقيقة انتشرت هذه الظاهرة في مدن جنوب الأردن مثل معان والطفيلة والشوبك وبالإضافة إلى قرى شمال الأردن.
يعني هاي المناطق أنا ما بعرف إنه كان إنه فيها أرمن أو إنه امتصهم الأرمن، تم امتصاصهم. عرفت علي؟ مع إني أنا أردنية، ولكني فعلاً ما بعرف إنه فعلاً الأرمن موجودين في هاي المناطق اللي هي بدوية، مناطق الجنوب وما إلى ذلك.
نعم. لا تكاد تخلو في بداية لما هاجر هون. على فكرة في بعض الأرمن هاجروا قبل المذبحة، يعني أنا في عندي معلومات.
طيب شو رأيك لو نكمل الحديث معك أستاذ كيفورك بعد قليل، لأنه الدكتورة فيرا رح تتركنا، واسمحي له أستاذة زروي لأنه الدكتورة فيرا رح تتركنا لأنه في عندها محاضرة. فدكتورة فيرا إذا نعود للحديث عن لبنان الآن، وجود الأرمن في لبنان، يريد تعطينا نبذة تاريخية عن دخول الأرمن إلى لبنان وكيف تم التعامل معهم من السلطات اللبنانية، وبعد ذلك ربما نتحدث أيضا عن وجودكم اليوم ومساهماتكم في البناء وازدهار لبنان.
نعم. كما قال الأستاذ من الأردن، الوجود الأرمني يعود إلى القرون الأولى والثانية والثالثة في العالم العربي، هذا ليس بجديد يعني. وكذلك الوجود الأرمني إذا نتحدث عن التاريخ الأقرب قليلا، يعود الوجود الأرمني إلى الأعوام 1700، يعني أوائل القرن السابع عشر خلينا نقول، مع قدوم الرهبان الأرمن إلى من الكاثوليك إلى لبنان، وكان معروفا عن جبل لبنان أنه كان ملجأ ل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. فوصول الرهبان الأرمن إلى الكاثوليك إلى لبنان، حيث أقاموا فيها وشيدوا الأديرة، وكان أهم دير الزمار في كسروان لبنان، وعمره اليوم تقريبا يقارب 270 سنة. هذا نتحدث عن التاريخ الحديث، لا نتحدث عن تاريخ القديم. مع الملك بكران وقدومه إلى لبنان، وليس فقط لبنان وفلسطين ودول
إذن عربية. وجودهم قديم وحديث.
قديم وحديث يعني. لكن هذه الأعداد طبعا تضاعفت مع جريمة الإبادة التي تعرض لها في العام 1915. الوجود الأرمني يعود أيضا إلى متصرفية جبل لبنان. معروف أن أول متصرف على لبنان، على جبل لبنان، وآخر متصرف كانوا أرمن. داوود باشا كان أول متصرف أرمني على لبنان، اللي حكم من 1861 إلى 1868، وآخر متصرف كان أوهانس باشا قيمجان، معروف من 1912 إلى 1915، يعني مع بداية الحرب العالمية الأولى. وهذا يدل على وجودهم القديم في المنطقة. طبعا مع تزايد الأعداد بسبب الإبادة، تم استقبال هؤلاء الأرمن، خصوصا أرمن لبنان، جاءوا إلى لبنان في العام 1920-1921. لن أدخل في مراحل التهجير، لأن مرحلة التهجير مرت بعدة مراحل، ليست مرحلة واحدة فقط. يعني وآخرها كان 1920-1921، مع وصول قوافل عديدة، كان عددها ما يقارب 15,000 أرمني إلى لبنان. وسكنت في مناطق متعددة من بيروت، وقيمت لهم المخيمات، وكان في تلك الفترة يحكم لبنان الانتداب الفرنسي. الذي استقبل هؤلاء الجماعات، ولأنهم كانت جماعات مسيحية، تم تسييس الموضوع واستقبالهم لرفع عدد المسيحيين في لبنان مقارنة مع عدد المسلمين. يعني تم تسييس هذا الموضوع، ولكن تم استقبال الأرمن، واللبنانيين استقبلوا الأرمن وفتحوا لهم بيوتهم ولنقول ملاجئهم. كما قلت، وصلوا إلى بيئة غريبة، يعني الأرمني بطبعه يعني جاء من ثقافة معينة وبيئة معينة، ووصل إلى بيئة مختلفة عنه تماما.
كيف تم العيش؟ كيف اندمج؟ كيف دكتورة فيرا يعني؟
في فترة السنوات الأولى كانت صعبة جدا. السنوات الأولى طبعا كانت صعبة جدا، والأرمن اللي وصلوا إلى لبنان كان مش بس لبنان، وكل المناطق العربية كان حلمهم العودة، كانوا يأملون في العودة، وكانت هناك وعود غربية بإعادة هؤلاء إلى مناطقهم، إلى بيوتهم، إلى قراهم. ولكن مع مرور الزمن، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، لما انتهت كل هذه الوعود وسقطت هذه الوعود، شعر الأرمن أنه هو باقي في هذه البلدان، فعليه أن ينظم حياته وأن يخلق لنفسه بيئة تشبه بيئته الأرمنية التي كان يعيش فيها.
بدأ ببناء
المدرسة والكنيسة والنادي والجمعية الخيرية، كل هذا ليخلق لنفسه بيئة ليست كانت كان يتواجد فيها في الماضي حتى لا تضيع هويته الثقافية.
نعم. للحفاظ على الهوية واللغة. نعم.
طبعاً اللغة للحفاظ على الهوية القومية. وبيئة لبنان ساعدت الأرمني للحفاظ على نعرف التنوع اللبناني، التنوع الثقافي.
نعم. والطائفي والمذهب. نعم.
ساعد اللبناني. نعم. كل هذا ساعد الأرمني على الاندماج والازدهار مع الوقت. يعني أخذ من لبنان الأرمني أخذ من لبنان وأعطى لبنان بعدين في فترة الخمسينيات والستينيات ساعد في بناء الإعمار وإعادة إعمار لبنان بعد الحرب العالمية الثانية.
نعم.
ساعد في إقتصاد لبنان. يعني الأرمني الذي جاء إلى لبنان وسوريا وفلسطين والعراق جاء يعني أتى بثقافته، أتى بكل هذه الصناعات والحرف
المعروفين فيها الصاغة
جلبها معهم. نعم. جلبها الأرمني معه في صناعة المجوهرات كما قلت.
مجوهرات بتجنن لما نروح على نعم.
نعم. أسفة دكتورة ياكوبيان لو
نعم عمالة تدخل مداخل الأستاذة زاروي.
كل هذا مهم جدا ومثير للانتباه. ممكن هون لازم لأنه أنا بمثل الاتحاد العام الخيري الأرمني كلمتين على الشغل اللي الـ AGBU الـ Armenian General Benevolent Union أو الاتحاد العام الأرمني الخيري.
نعم.
أدى في هذه المنطقة اللي استقر فيها أو اللي وصل فيها اللاجئين. نعم. الأيتام والنساء. نعم. الضواحي الذين وصلوا في هذه المنطقة وكانوا بحاجة ماسة إلى المدارس.
نعم.
إلى المستشفيات، إلى تعويضهم أو تدريبهم على الحرف.
نعم.
كل هذه الأشغال كانت مهمة الاتحاد.
نعم.
هي نفسها لأنه بعد الحرب بعد الإعدام أو المجزرة الأرمنية.
نعم.
الإبادة العامة. اللي صارت بالأرمن الاتحاد ب 1915 قرر إنه يوجه من جديد الهدف أو المهمة تاعته على أساس إنه يساعد اللاجئين، يساعد الأيتام، يدرس الأيتام بهاي. نعم. المدارس والمستشفيات ويخلق حرف
اللغة الأرمنية للحفاظ على الهوية واللغة.
كان مهم جدا إنه من خلال كل هاي المؤسسات اللي خلقها مع مساعدة النير إيست ريليف بالشرق الأوسط، بسوريا، بلبنان، بالأردن، بفلسطين، بالعراق، إنه ومصر،
إنه ومساعدة الدول الأصلية أيضا موجودين فيها هم،
لأنه قام الاتحاد بعمل عام جدا إنه يرفع أموال ويجيب تبرعات الأرمن من كل العالم، مش بس الأرمن، على أساس إنه يساعدوا كل هاي الضواحي
مهجرين والناس المعاني نبعانوا.
نعم. على أساس إنه يساعدوهم ويهيئوهم للحياة الجديدة اللي رح تبدأ ويعودوهم ويدربوهم.
نعم.
حتى يلاقوا أشغال ويقدروا إنه
يعيشوا
ويندمجوا ويستقروا بهاي
يعيشوا البلاد. بكرامة ويندمجوا في هاي المجتمعات الجديدة عليهم واللي هي أصبحت اليوم وطنهم، بالإضافة لوطنهم الأم. بالزبط. اللي دائما بيكون مرتبطين فيه. طب دكتورة فيرا ماذا تقولي لنا اليوم. نعم. عن وجود الأرمن في لبنان سريعا قبل ما تتركينا حتى نكمل الحديث مع باقي الضيوف.
نعم. نعم. الأرمن في لبنان اليوم لهم وجود سياسي، لهم
هل هناك في البرلمان من يمثلكم عن الطائفة الأرمنية؟
نعم. 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 طبعا هناك خمس مقاعد أرمنية يمثلون مختلف المذاهب الأرمنية في.
نعم.
البرلمان اللبناني. طبعا بسبب التربيع الطائفي بلبنان الأرمن هم إحدى الطوائف السبعة الأولى في لبنان. يعتبرون إحدى الطوائف السبعة الأولى في لبنان، لهم ممثلين في المجلس النواب اللبناني، لهم ممثلين في الحكومة اللبنانية، لهم الحاكم الرابع لمصر في لبنان هو أرمني، إضافة إلى لهم أيضا مدراء عامين في الإدارات العامة في لبنان، إضافة إلى أكيد النشاط الأرمني في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية خصوصا في لبنان. يعني الأرمن أعطوا لبنان وأبنوا الثقافة اللبنانية. إلى جانب أيضا النسيج الآخر يعني.
نعم.
الـ 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 كما يقولون الطوائف الأخرى التي تبني هذا النسيج اللبناني، الأرمن أيضا من ضمنهم، ليس فقط في لبنان، في سوريا وفي فلسطين وفي الأردن وفي العراق، حيثما وجد الأرمني كان الأرمني العامل المشهور الفنان المصور البارع
نعم التصوير
الحرفي البارع. هذا ما عرف عن الأرمني، وعرف عنه أنه مواطن صالح، مواطن مسالم، هدفه العيش مع البيئة التي تواجد فيها. واعتبر الأرمني بالنهاية أن هذه الدول العربية أو أينما وجد حتى في الولايات المتحدة أو في أوروبا
نعم.
اعتبر أن هذه البلدان هي وطنه الثاني بعد وطنه الأم أرمينيا. طبعا
هو المسالم
كان له عدة نشاطات.
نعم تفضلي تفضلي قبل ما تتركينا، عارف أن بس بنتظروك الطلاب.
لا سامحني شيء، أنا خبرت إنه ممكن أتأخر شوي، ولكن ما أريد أن أقوله أن هذه الدول العربية ساعدت الأرمني ولم تعتبره شخصا غريبا عنه، بل ساعدته وعطته امتيازات. هذه الامتيازات هي التي ساعدته على الحفاظ على لغته، على ثقافته في كل البلدان العربية، في كل البلدان أي تنهيد،
لأنه كان مسالم. إذن لم يكن هناك قمع. نعم. قمع في البلدان العربية، بالعكس كان هناك
لم يكن نعم. هناك قمع، بالعكس كان له امتيازات لم يحصل عليها ربما الأقليات الأخرى في العالم العربي.
نعم.
لأنه كان كما قلت مسالم، ولم يكن له مطالب سياسية ومطالب كبيرة، بل كان يريد العمل
والعيش العيش بسلام. نعم
بشكل وإعطاء نعم إعطاء الدول العربية التي أعطته الملجأ والمسكن والطعام والشراب والمجال للازدهار مثله مثل كل الشعوب العربية الأخرى. وهذا لا ينساه الأرمني أبدا طالما هو حي يرزق.
شكرا لحضرتك دكتورة فيرا على وجودك معنا لهذا اليوم. إذن شكرا دكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، ونعتذر من طبعا طلابك. إلى اللقاء دكتورة فيرا.
شكرا.
إلى اللقاء. إذن انضمت لنا الآن أستاذة نورة كرمي، فلسطينية أرمنية ناشطة من أجل السلام العادل. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة.
أهلا صباح الخير.
يا أهل
نورة أرسنيان كارمي.
أرشنيان أرشنيان
أرسنيان
يعني أرسنيان. أنا أرسنيان كارمي، يعني أنا أرمنية. كنت متجوزة من إنسان ممتاز أرثوذكسي عربي. توفى قبل 7 سنين، لكن أنا بعيد نفسي من البلد اللي طلع منها مهد الديانات السماوية الثلاثة.
آها سأعود لك، شو رأيك لو نسمع الأغنية؟
ومثل نورا أنا كمان ولداني بالقدس. زي نورا
وإنت ولداني بالقدس. إذن إحنا جايين اليوم عنا مقادس اليوم، وإحنا طبعا سعيدين جدا إنه تكونوا معنا من القدس، وسنتحدث عن القدس وخصوصية ربما كما نعلم هناك خصوصية لفلسطين، فهل هناك خصوصية أيضا للأرمني الفلسطيني؟ سنعود إذن للحديث بعد ذلك.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie.
لا نريد التوقف من الاستماع لهذه الأغنيات الجميلة جدا من شارل أزنافور، ولكن يجب أن نعود للحديث عن الأرمن وخاصة في العالم العربي، واقع الأرمن في العالم العربي. أستاذة نورة، يعني أنا طرحت تساؤل ربما قبل الأغنية، وهو عن خصوصية، كما تعلمون، سياسيا واجتماعيا وثقافيا للاحتلال، أليس كذلك؟ خصوصية فلسطينية، فهل هناك أيضا خصوصية للأرمن الموجودين، الفلسطينيين الموجودين في فلسطين وخصوصا في مدينة القدس؟
صباح الخير.
أولا أهلا وسهلا فيك.
أقول إنه خصوصية اللي تفترق عن خصوصية أي شخص موجود بالقدس غير باللغة، بالانتماء الكنسي،
نعم،
بالوجود اللي قديم جدا جدا، نعم، جدا في فلسطين، يعني نعم هون، بس اللي بيختلف، أوكي؟
نعم،
لأنه ربما العالم لا يعرف إنه حتى اللي عملوا الخزف بالحرم الشريف،
نعم،
هن مسيحية أرمن اللي كانوا جايين من إيران،
نعم،
ودخلوا هالحرفة اللي نتباهى فيها لحد اليوم، أوكي؟
نعم.
فوجودنا نحن وجودنا أكيد أكيد، أنا مع الأسف ما سمعتكم من قبل، بس لابد إنه حكوا عن أرمينيا اللي كانت أول دولة اعتنقت المسيحية ب 301.
أيوة.
نعم.
بالعالم. نعم. بالعالم كله، ومن وقتها كان في حجاج اللي كانوا بيتوجهوا للقدس.
نعم.
يعني بالنسبة لمسيحية العالم وإسلام العالم كلهم، القدس لها مكانة خاصة.
نعم.
لكن الأرمن بانتمائهم وإيمانهم هدفهم دائما كان إنه يكونوا متواجدين في القدس. حاليا اليوم مع الأسف،
نعم،
عددنا قليل جدا.
إلى ماذا يعود ذلك؟
يعود للاحتلال أكثر من أي شيء تاني. يعني السكان الأصليين اللي كانوا من قبل قرون، قبل القرن العشرين،
نعم،
طبعا انقضوا، لكن في حارة أرمنية،
نعم،
اللي هن السكان الأرمن الأصليين،
نعم،
واللي اجوا بعد المجزرة ب 1915 ذهبوا إلى لبنان وسوريا، بس كتير منهم توجهوا إلى فلسطين.
نعم. نعم.
وأهلي الوالد وعيلته من هدول الناس اللي تمركزوا في القدس وخدموا فلسطين بجميع أطيافها وأطرافها، كصيادلة بصيدلية القدس الكبرى.
طب هل بتعتبري حالك أرمنية أم فلسطينية؟ مقدسية؟
أوكي. أنا
هذا سؤال خاص.
لا خاص لكن مهم.
نعم. أوكي.
أنا فلسطينية مولودة بفلسطين قبل 47.
نعم.
شهادة الميلاد بتقول إني مولودة بفلسطين. أرمنية من ناحية الأثنية عرقية.
نعم.
انتمائي لأهلي أرمنية.
نعم.
لكن ازدواجية وأهمية هدول الطرفين اللي بيعملوا نورا إرفنيان كارمي اليوم، الإنسان اللي بتشتغل من أجل العدل،
من أجل السلام العادل، أليس كذلك؟ وسنعود للحديث عن هذا،
من أجل السلام العادل،
هذا سنعود له بعد قليل.
أوكي.
دكتورة فيرا، دعينا نتحدث الآن عن الهيئة الوطنية الأرمنية وعملكم هنا في، طبعا أستاذ كيفورك لم أنساك، سأعود لك بعد قليل، فقط سنتحدث قليلا عن فرنسا.
زاري أودباشيان، مش فيرا ياكوبيان،
زاروي أودباشيان. أيوة. نعم نعم نعم، زاروي. دعينا نتحدث الآن عن، طبعا عن هنا، عن فرنسا، عن أرمن فرنسا وعملكم هنا في فرنسا، أنتم في اللجنة الفرنسية لاتحاد عمل الأرمن الخيري.
نعم. تاريخ الاتحاد في فرنسا من سنوات العشرين.
نعم.
لأنه أول إشي كان مقر الاتحاد نفسه بمصر بالقاهرة.
نعم.
تأسس الاتحاد نفسه في القاهرة.
نعم.
على يد بعض الرجال اللي كان عندهم مناصب مهمة جدا. نعم. في الحياة أو في الساحة المصرية، في السياسة، في التجارة، خلقوا الاتحاد أساس يجي ويساعد المزارعين الأرمن اللي كانوا في المحافظات الأناتول في الدولة العثمانية.
نعم.
هذا بال 1906 يعني قبل 113 سنة. لما صارت الإبادة الأرمنية 1915 مؤسسي الاتحاد جددوا وأعطوا اتجاه جديد للاتحاد نفسه للمهمة تاعته على أساس أنه يساعدوا كل المشردين الأيتام النساء اللي كانت موجودة واللي عاشت هاي الصفحة الفظيعة المرعبة من تاريخها من تاريخ الأرمن وعلى أساس أنه كيف ما قلنا قبل شوي يرجعوا يعطوهم البوسيبيليتي الإمكانية أنه يعيشوا ويعيشوا حياتهم على أساس أنه يتعودوا على المناطق اللي كانوا موجودين فيها واللي هي كانت تحت الانتداب البريطاني والفرنسي زي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والآخره. فهون بعد سنة العشرينات بالأربع وعشرين أظني الاتحاد بحط مقره بباريس لسنوات عديدة وبيعمل من باريس بيعمل كل الشغل اللي بيجي يساعد فيه المشردين الأرمن اللي كانوا موجودين في النير إيست بالشرق الأوسط
في الشتات يعني في كل هذه البلدان
في الشتات كله خاصة بالشرق الأوسط الأوسط.
طب بعد نعم هون أعداد الأرمن الموجودين هون في فرنسا
اليوم الأعداد اللي ممكن أعطيك إياها تقريبا منقول من 500 و600 ألف أرمني موجود بفرنسا فرنسي أصله أرمني يعني موجود بفرنسا أكيد وصولهم لفرنسا من خلال مدينة مارسي اللي هي كانت الميناء الموجودة على البحر المتوسط وبعدين ارتفعوا وطلعوا استقروا في مدن تانية زي فالونس فيين وبالآخر وصلوا على باريس وكذا فهون أجت مساعدات اللي كانت عم تعطيها الاتحاد كملت ومقر الاتحاد نفسه تغير بالأربعينات خلال الحرب العالمية الثانية واستقر بنيويورك بأمريكا. هلا الشغل إيش الأشغال اللي عملناها اليوم إحنا زي أكنه يعني إنه الاتحاد نفسه على بساعد على اندماج الأرمن أو بالأحرى الفرنسيين اللي أصلهم الأرمن اللي خلقانين هون أو اللي جايين هون.
هل عندكم مدارس بتعلم اللغة الأرمنية مؤسسات ثقافية؟
المهمة الرئيسية للاتحاد نفسه هو تعزيز محافظة والتعزيز على التراث والهوية الأرمنية في أرمينيا وفي العالم كله من خلال برامج ثقافية تعليمية إنسانية اقتصادية اجتماعية وإلى آخره.
إنه يكون هناك وجود الأرمن موجود في هاي البلدان في كل حفاظ على
تقريبا 35 بلد موجود الاتحاد فيه من خلال فروع
جميل فروعه في كل هذه البلدان
لجناته
نعم
لجناته وفروعه.
أستاذ كيفورك دعنا نعود إذن إلى الأردن ووجود الأرمن اليوم في الأردن. ياريت تتحدثنا عن وجودكم سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. شو اللي بتقوموا فيه اليوم أنتم كأرمن أردنيين؟
نعم إحنا زي ما قلت إنه يعني بداية جزء لا يتجزع من المجتمع الأردني.
نعم
أول ما أجوا عندما قدم الأرمن في البدايات طبعا التعليم لم يكن متوفرا فبالتالي بدأوا في المهن اليدوية ولكن الجيل الثاني حصل على التعليم العالي ودخل في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية أطباء مهندسين رجال أعمال أصحاب مصانع تعليم فدخلنا في جميع مناحي الحياة. بالنسبة للحياة السياسية زي ما بتعرفي نحن مجلس نواب مش قائم على نظام الطائفي زي لبنان وإنما
نعم.
على النظام النيابي فللأسف لغاية الآن نحن ما عندنا نواب
لأنه عددكم قليل بالنسبة للطوائف المسيحية الأخرى
نعم فمقاعد فيها متخصصة لأقليات الشركس والشيشان والمسيحيين ونحن ندخل تحت المخصصات للمقاعد المسيحية. كان في لنا محاولات للدخول إلى مجلس النواب في آخر الانتخابات ولكن للأسف لم نحصل على مقاعد في مجلس النواب.
نعم.
حاليا مشاركتنا نحن نشارك في الحياة الثقافية والفنية في الأردن من خلال المؤسسات والمراكز الثقافية والاجتماعية. في عندنا مجموعة من المؤسسات: النادي الوطن الرياضي، نادي الهمنتمن، الجمعية الخيرية الأرمنية، بالإضافة إلى الكنائس الأرمنية. نحن فينا ثلاث كنائس أرمنية في الأردن، كنتين تابعين لطائفة الأرمن الأرثوذكس ووحدة للأرمن الكاثوليك، بالإضافة إلى المدارس الأرمنية. حقيقة نحن عم نواجه مشكلة حاليا في المدرسة الأرمنية، وأيضا المشكلة تنبع من قلة عدد الطلاب وتراجع أعداد الجالية الأرمنية وقلة أعداد المواليد. فهي المشاكل تؤدي.
هيها معنا الأستاذة زاروي بتسمعك، هي مسؤولة المشاريع، ديري بالك. هيو ها في
نعم.
هي بتسمعك.
أن مشكلتنا في
الحكي أستاذ عن مدارس يومية عندكم بالأردن، مدرسة يومية مش هيك؟
أصلاً نحن في عنا مدرسة يوفديشيان غولدينكيان لغاية الصف السادس، مدرسة نظامية تابعة لنظام التعليم في وزارة التربية والتعليم، مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم. وعندنا مدرسة شهاد نسروب تابعة للأرمن الكاثوليك، ولكن للأسف ما فيهاش ولا أي طالب أرمني، بينما مدرسة يوفديشيان غولدينكيان فيها مجموعة لا بأس فيها من الطلاب الأرمن. ومؤخراً فتحنا باب التسجيل لجميع الطلاب حتى نتمكن من استمرارية المدرسة في رسالة التعليم. ولكن المشكلة الكبيرة اللي بتواجهنا في التعليم هي قلة عدد الطلاب، واللي ناتجة عن تراجع أعداد الجالية. عشنا خلينا نقول نحن الفترة الذهبية من ناحية عدد الأرمن بعد حرب 1948، لما كان عدد الأرمن في الأردن يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف، وقتها ازدهرت المدارس الأرمنية.
قديش عددكم هلا في الأردن؟
هلا إحصاءات رسمية ما في، ولكن العدد المتوقع بين 2000 إلى 3000، لا يتجاوز 3000.
مش عدد كبير. نعم.
فلما يكون في عنا عدد قليل يعني قليل.
نعم. فكيف بده يكون في مدرسة فعلا؟ احنا بنخليكم تتواصلوا مع بعض، انت والأستاذة زاروي بنعطيها رقمك وهيك بتتواصلوا مع بعضكم البعض. ولكن انضم لنا الآن السيد فرتان أدمون ميناس، رجل أعمال أرمني من العراق. مرحبا سيد فرتان.
مرحبا، كيفك؟
يا اهلا وسهلا. يا ريت
اهلين،
يا ريت تحدثنا، يعني تحدث الضيوف سابقا عن وجود الارمن وانتشارهم بعد ذلك في العالم العربي، وجودهم في العالم العربي وايضا الموصل والعراق. فيا ريت تحدثنا عن عدد الارمن الموجودين اليوم في العراق، وهل هو في تراجع عن السابق، والى ماذا يعود ذلك؟ ويا ريت تحدثنا ايضا عن مساهماتكم ايضا في العراق سريعا لو سمحت لي. تفضل.
أهلا وسهلا.
يا أهلا بي.
أول شيء أشكر راديو مونتي كارلو لاستضافتي. طبعا عدد الأرمن اليوم لا يتجاوز بالعراق حوالي 7000 إلى 8000 في كل العراق. متمركز في بغداد كثير قليل طبعا، نتيجة طبعا صارت هجرة كبيرة هي بعد 2003 خلينا نقول. وأدت إلى نزول، يعني قبل كان حوالي 35,000 أرمني موجود بالعراق إلى 40,000. فهاي أدت إلى هجرة كبيرة. وجود الأرمن حاليا تمركزهم طبعا بعد أحداث الموصل، طلعوا من الموصل، بس ببغداد في كم يعني كم من الأرمن لا بأس فيه، موجودين بالبصرة، موجودين بزاقو، موجودين بدهوك، و قلة موجودين في أربيل بعد الهجرة طبعا.
طب هل شاركوا في الحياة في العراق؟ هل شاركوا في ازدهار العراق قبل فترة الحروب؟
والله أنا بدي أحكي لك، الأرمن يعني قديمين بالعراق.
نعم.
يعني حسب يعني الموجود أنه كان في الأرمن وجود يعني بالعراق خصيصا، يعني خلينا نقول أبرشية، كان في أبرشية شمال العراق موجودة سنة 1222.
نعم.
وطائفة أرمنية ببغداد في 1345 ميلادي.
نعم نعم.
وجود الأرمن بالموصل من 1352
قديم. نعم.
وكمان في كان بأربيل ودهوك.
نعم.
ويعني طبعا بعد احتلال السلطان العثماني مراد يعني مراد الرابع الى بغداد، صارت هجره طبعا كمان كثيره من تركيا بالالف، وخلينا نقول بالالف 1638، وبنوا كنيسه، اول كنيسه للارمن بنت بالالف 1640 هي كنيسه القديسه مريم العذراء.
نعم.
في الميدان. فصار تسجيل للارمن هناك، صار تسجيل رسمي يعني واضح.
نعم. طب هل يعتبر الأرمني العراقي مواطن من مواطن مثل زيه من باقي الطوائف، ولا كان هناك مثلا تمييز بينه وبين البقية، ولا عادي جدا؟ نعم.
لا أنا حسب يعني حسب اللي أنا عشته، أنا عشت بالعراق وأنا نعم. عراقي وما زالني عراقي، وأعتز كوني عراقي وأنا أرمني عراقي، وأعتز بعروبتي كمان لأنه عاداتي عربية كمان.
نعم.
فبدي أقول إنه نحن عشنا لا حياة كريمة ومحترمة.
نعم نعم.
يعني في الفترة اللي عشنا فيها طبعًا صارت الهجرة الكبيرة للأرمن، يعني نعم. جوي أرمن من الهند كمان، وجوي أرمن من إيران بالقرن 17.
نعم.
بس أكبر هجرة اللي صارت بال 1915 من تركيا. بس نعم. الأرمن لا عاشوا بازدهار بالعراق، يعني كانوا داخلين في كل
مناحي الحياة في كل نعم
هذا الحكي
وهذا في كل البلدان،
في كل البلدان العربية اللي كان موجود فيها شريعة الأرمن
يعني نعم.
ولهلا طبعا
لسه
أكيد الوضع السياسي نعم. في الشرق الأوسط ما ساعد على أساس إنه الناس تبقى وتستمر وتعيش وتكمل عيشتها.
هو للكل يعني هو صعب جدا بالنسبة للجميع، واللي هم جزء طبعا من النسيج الاجتماعي في العالم العربي. أستاذة نورة، ماذا تقول لنا عن فلسطين وعن القدس والأرمن في القدس، وجود الأرمن في القدس؟ واليوم طبعا زي ما حكيتي أصبحوا قلة، يعني أصبح هناك هجرة أيضا زي باقي الدول العربية. يا ريت تحكي لنا شيء عن نعم تفضلي.
كنت أسمع لزميلي من العراق
نعم،
ويبدو إنه أعدادنا كانت وتزال اليوم نفس الشيء. يعني أنا وقت ما بحكي عن فلسطين كلها بحكي
نعم.
عن فلسطين التاريخية
نعم.
وفلسطين هلا
نعم.
والقدس
نعم.
الأعداد كلها حوالي 7,000-8,000
نعم.
بما من اللي إجوا الأرمن اللي إجوا من روسيا بعد الاحتلال
نعم.
بس المحليين في القدس لا يزيد عددهم عن حوالي 2,800-3,000
نعم عدد قليل
طبعا. في بالدفع كثير قليل، بالدفع في حوالي 1,000 مع غزة كم من عائلة، والباقي في 4,000 اللي موجودين بما أصبح اليوم السعيد.
طب نورة هل ستبقي في القدس؟ رغم الأوضاع الصعبة والتهجير للعرب والفلسطينيين من القدس، هل أنت باقية في القدس؟
نعم.
أنا أنت كأرمينية نعم صامدة؟
أنا صامدة كإنسانة
نعم.
كإنسانة تؤمن بالأمل بالحياة، وتؤمن بوجودي بهالبقعة اللي مع الأسف ما فيش فيها سلام، لكن
نعم.
المفروض تكون هي الأمل لكل الشعوب
نعم.
حتى تكون مثال العيش المشترك بين الإنسان وأخوه وأخته.
هذا ما نتمناه طبعا. هلأ طبعا وقت البرنامج لم يبقى الكثير من الوقت. أستاذة زروي، ماذا تقولي لنا في النهاية؟
كلمتين على الجالية الأرمنية بالقدس
نعم.
أكيد هي عددها صغير اليوم، بس منصب الأرمن ونورا فيها تحكي أكثر من اللي أنا اللي بعرفه مهم جدا، لأنه مثلا في البلد القديمة القدس الحي الأرمني هو بيكمل ربع المساحة تاعت
سدس المساحة
نعم.
المساحة تبعت البلد القديمة
سدس المساحة
سدس المساحة
نعم.
عندنا كمان أهمية الأرمن بالكنائس، تكون المهد أو كنيسة القيامة، الدور اللي بيلعبه بتلعب الطائفة الأرمنية نفسها بتكميل الأعياد والصلوات كلها، يعني زي أكنها جالية أكثر من المهمة والعادات كبيرة
من المهمة جدا،
وهي
ترزق تحت يعني ربما الكبت بالنسبة لإلهم من الاحتلال عليهم وعلى المواطنين المسلمين والمسيحيين. يعني هلأ بده يصير الأعياد وقلتي لي نورة انه رح يكون صعب جدا انك تروحي للصلاة، تروحي على الكنيسة مثل المسلمين يوم الجمعة او في الاعياد الاسلامية لا يستطيعون الدخول الى مسجد الاقصى او للصلاة وما الى ذلك، الى القدس، الى بيت لحم ايضا للمسيحيين. اذا ماذا تقول لنا في النهاية استاذة زارون؟ نبدأ فيك، ماذا تقول للمستمعين سريعا
عن الأرمن؟ رح نرجع للحكي نفسه أنه في الشرق الأوسط أكيد كل الأرمن مندمجين كانوا، عندنا أمثال كبيرة بفرنسا نفس الإشي، اليوم إحنا رابع جيل عم بيخلق بفرنسا، أكيد في عنده اندماج كامل، بحس حاله أصلاً فرنسي وأرمني بنفس الوقت، بس في ناس كتير بتحس حالها أكتر فرنسية لأنه أعدادنا كبيرة. الإشي المهم إنه اليوم عندنا أرمينيا اللي هي صارت مستقلة لها أكتر من 20 سنة. استقلال أرمينيا بخلي اليوم الواقع يتغير لأنه في تدامج أو ارتباط قوي من الشباب اليوم، الجيل الشباب مع أرمينيا، وفي كتير مشاريع تربطه مع أرمينيا على أساس أنه بتخليه بنفس الوقت يعيش هاي الهوية اللي عنده شوي
ممكن تكون هوية مزدوجة،
مزدوجة ملتي فورم وملتي دونتيتير، مزدوجة بكامل الشكل، كيف ما بقول أزنابور أنا فرنسي 100% وأنا أرمني 100%، واحد ما بمنع التاني. وبنفس الوقت هذا الحكي ممكن يقولوا أي أرمني عايش هون وخلق أو أجا
يعني لا شعور بالشيزوفرينيا أنه عندي إزدواجية، ولكن هاي الإزدواجية بشكل إيجابي أنك تكون يعني منتمي لوطنك الأصلي حتى لو ما كنت موجود فيه، ومنتمي للبلد اللي أنت عايش فيه. جميل للغاية. ماذا تقول لنا أستاذ كيفورك في نهاية هذا اللقاء سريعا؟
أنا يعني أود أن أقول أنه أؤكد على اندماج الأرمني الأردني في مجتمعه، ولكن أود أن أركز على التحديات اليومية اللي يواجهها الأرمني من ناحية الهوية. نحن صراحة يعني مثل أي دولة ثانية، هناك ممكن زيادة عن دول ثانية لأن نحن عددنا قليل جدا، نواجه صعوبات يومية في المحافظة على لغتنا وعلى موروثنا الثقافي، وهذا الحكي يرجع إلى قلة عدد الأرمن. كل واحد منا بشعر في هذه التحديات، عم بيحاول بشتى الطرق أن يحافظ على هويته الأرمنية، على لغته وعلى ثقافته. هنا لابد أن أشير إلى العلاقات ذات التأثير الإيجابي مع أرمينيا، وخاصة بعد الاستقلال. وزاد الحكي هذا بعد الثورة المحملية اللي قام فيها قاشميان، توقفت العلاقات الاجتماعية بين أرمن الأردن وأرمينيا. الأسبوع القادم عندنا زيارة لرئيس جمهورية أرمينيا لأردن، زيارة رسمية للأردن، وطلب انه يقابل الممثلين عن المجتمع الارمني. باختصار نحن ارمن اردنيون، هاي يعني هويتنا ارمني اردني.
جميل، سيكون لنا لقاءات اخرى مع حضراتكم، اعذروني انتهى الوقت. واستاذه زاروي، يعني مؤخرا الرئيس الفرنسي ماكرون وضع 24 نيسان يوم
ذكرى وإحياء المجزرة الأرمنية، المجزرة الأرمنية. الأرمنية. نعم، هذا جديد وهذا رسمي، وأعطى الخبر في شهر شباط.
نعم،
عندما كان
هناك مؤتمر المجلس
الأرمني اللي هو بنسق أشغال كل المنظمات الأرمنية بفرنسا. كان برحب بالرئيس ماكرون في خلال
وهذا
اللي بعمله كل سنة
فقام بإعلان 24 نيسان، إذن هو يوم عالمي الإحياء هذه الذكرى. وشكرا،
رسمي بفرنسا،
رسمي بفرنسا. نعم، بفرنسا. شكرا لحضرتك الأستاذة زاروي أودابشان، مسؤولة المشاريع في اللجنة الفرنسية الاتحاد العام الأرمني الخيري. شكرا أستاذة نورة أرسينيون كارمي، فلسطينية أرمنية ناشطة من أجل السلام العادل. شكرا أستاذ كيفورك مصريان، كاتب وباحث اجتماعي، عضو في مجلس طائفة الأرمن الأرثوذكس بالأردن. شكرا سيد فرتان أدمون ميناس، رجل أعمال أرمني من العراق. إذا شكرا لفانسا من الهندسة الإذاعية، يوسف حبش في الإعداد والتنسيق، مني من نعمات، كل الحب، إلى اللقاء.
حياة وناس نعمات المطري.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celui qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou.